أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكلام السابق كله كان في جواب المحقق النعيمي عن إشكال صاحب الكفاية. أصل البحث كان في وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام، وبالتحديد كان الكلام في الأدلة على هذا على وجوب الفحص. ذكرنا دليلين وانتهى الكلام إلى الدليل الثالث اللي هو عبارة عن العلم الإجمالي، استدل بالعلم الإجمالي على وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام. هذا الدليل وهو العلم الإجمالي اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول تقدم وتقدم جوابه. الاعتراض الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية هو أن هذا العلم الإجمالي إذا كان هو المقتضي لوجوب الفحص فإنه سوف يرتفع بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمالي من المخصصات، وسوف ينحل بذلك. وإذا انحل العلم الإجمالي بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال من المخصصات فلا يبقى علم الإجمالي فيما يأتي من العمومات حتى نستدل به على وجوب الفحص فيها، لأن العلم الإجمالي ينحل فلا مقتضي لوجوب الفحص فيما يأتي من العمومات، بينما هذا لا أحد يلتزم بذلك مما يكشف عن أنه لا يصح الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب الفحص، وأن الدليل على وجوب الفحص هو شيء آخر غير العلم الإجمالي. هذا كان الكلام. جواب أن هذا الاعتراض هناك جوابان عليه، الجواب الأول للمحقق النايني والجواب الثاني للمحقق العراقي. إلى هنا أكملنا الجواب الأول للمحقق النايني وكل توابعه وكل ما يرتبط به، وانتهينا إلى هذه النتيجة بأن هذا الجواب ليس صحيح، وأن الصحيح هو أن العلم الإجمالي كما يقول صاحب الكفاية ينحل بالعثور على تفصيلا على مخصصات بالمقدار المتيقن، بالمقدار المتيقن هو يعلم بوجود 500 مخصص للعمومات، هذا في واقعه كما قلنا دائر بين الأقل والأكثر، لأنه مو معنى يعلم 500 يعني يعلم بعدم وجود غيرها، لكن يحتمل وجود شنو غيرها. إذن المخصصات التي تعلم إجمالا هي دائرة بين الأقل والأكثر. إذا بعد الفحص في الكتب المعتبرة والعثور على مقدار المتيقن بالتفصيل، قلنا الصحيح هو أنه ينحل العلم الإجمالي فلا يبقى علم إجمالي بعد العلم التفصيلي ب500 مخصص مثلا في هذا المثال، وحينئذ يصح كلام صاحب الكفاية من أنه لا مقتضي لوجوب الفحص فيما يأتي من العمومات. هذا هو الشيء اللي انتهينا إليه. الجواب الثاني المحقق العراقي، الجواب الثاني في الحقيقة هو نقدر نقول بمعنى من المعاني هو ناظر إلى دفع الإشكال دفع الإشكال الثاني الذي أوردناه على المحقق النايني، لأننا قلنا أن الجواب على ما ذكره المحقق النايني يتلخص في شيئين. الأمر الأول أننا ننكر عدم الانحلال، واضح أننا ندعي الانحلال خلاف ما يقول المحقق النايني من شنو عدم العلم الإجمالي باقي ما ينحل، هو يقول هكذا. الجواب الأول أن نقول لا، أنه ينحل العلم الإجمالي، واضح هذا الجواب الأول. الجواب الثاني التنزلي عن هذا، وأن قلنا لو سلمنا أنه لا ينحل حقيقة لكنه ينحل حكما. هذا العلم الإجمالي بالعثور على 500 مخصص ينحل حكما بناء على مبنى المنزل ومبنى الآخرين أيضا تقريبا، من أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علة شنو تامة. مما يعني أن تنجيز العلم الإجمالي، أي علم إجمالي لجميع أطرافه، هو من نتائج تعارض الأصول شنو في الأطراف وتساقطها وبقاء كل طرف من دون مؤمن. هذا ما هذا من أجل العلم الإجمالي. إذا كان متقوما بهذا الشيء بتعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، هذا لا يسع المقام، لأن المقدار المتيقن المعلوم بالتفصيل واضح. هذا بعد لا تجري فيه الأصول المؤمنة، إن علمنا بالتكليف، علمنا بأن هذه مخصصات لتلك العمومات، 500 مخصص ل500 عام، هل يعقل أن يجري فيه أساس العموم؟ ما معقول أن تجري فيه أساس العموم. يعني علمنا تفصيلا بوجود مخصصات لهذه العمومات، فإذا لا تجري في هذه الموارد العمومات التي علمنا بالتفصيل بوجود مخصصاتها في الكتب الأربعة أو الكتب المعتبرة، هذه العمومات لا تجري فيها إصالة العموم. إذن إصالة العموم تجري في العمومات الأخرى بلا شنو؟ بلا موارد. إذن إصالة العموم تجري في العمومات الأخرى بلا معارض، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ينحل شنو؟ حكما، وإن كان صورة موجود لكنه ينحل حكما بالضبط بالضبط، كما لو قامت إمارة على نجاسة هذا الإنام، اللذين أعلم بأن أحدهما شنو نجس، عند علم إجمالي بأن أحد الإنام نجس، قامت إمارة على أن هذا الإنام نجس، وهذا الإنام الذي قامت الإمارة المعتبرة على أنه نجس يجري فيه الأصل المؤمن، لا يجري مو لا يجري أعلم تعبدا بأنه نجس، ما لا يجري بإصالة الطهارة، فتجري إصالة الطهارة، والطرف الآخر بلا معارضة، لأن منجزية العلم الإجمالي هي من نتائج تعارض الأصول في الأطراف. زين، هذا الإشكال الثاني على جواب المرزة. واضح؟ فالنفس هذا نطبق في محل كلامنا، نقول أنه بعد العثور بالتفصيل على 500 مخصص ل500 عام، إذن هاي العمومات اللي هي طلب من أطراف العلم الإجمالي، هاي 500 من العمومات لا تجري فيها إصالة العموم، لا تجري فيها إصالة العموم، إذن تجري إصالة العموم في الأطراف العمومات الأخرى بلا، لأن إصالة العموم إنما لا تجري في العمومات التي نعلم إجمالا بوجود مخصصات إلها، باعتبار أن إصالة العموم في هذا العام معارضة بإصالة العموم في العمومات الأخرى، ولا يمكن إجراء إصالة العموم في الجميع لأنه خلاف العلم الإجمالي، في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجع، فتتعارض فتتساقط، فتتنجز كل شنو يتنجز العلم الإجمالي، ينجز كل أطرافه، يعني كل عام هو منجز بالعلم الإجمالي، لا يجوز التمسك بالعمومي فيه، لا يجوز الاستدلال بإصالة العمومي فيه، لأنه يعني لعل هذا العموم هو الذي شنو يوجد له مخصص، لكن هاي شوفت هذا قبل شنو قبل الفحص والعثور على عدد من المخصصات يساوي المعلوم بالإجمال. أما بعد العثور عليه والعلم بأن جزء من العلم من أطراف العلم الإجمالي، مقدار من أطراف العلم الإجمالي عدد 500 عام، هذه مخصصة طبعا بما هو موجود في الكتب المعتبرة، فواضح هذا يمنع من إجراء إصالة العموم فيها، فإذا إصالة العموم في هاي الأطراف تسقط، فتجري إصابة العضو في الأطراف الأخرى بالأمراض، مثلنا إذا قامت المرأة على نجاسة أحدهما لا مانع من إجراء إصابة الطهارة في الإناء الآخر لأنه ليس له معارضة. هذا الجواب الثاني أو الإشكال الثاني عن جواب المرجع. محقق العراقي ناظر كأنه إلى هذا، ناظر خلاصة ما يريد أن يقوله هو هذا، أنه في المقام لا يوجد انحلال حقيقي يمكن الانحلال الحقيقي كالمرجع المعقنائي. في المقام العثور على عدد معلوم بالإجمال من المخصصات في الكتب المعتبرة ما يحل العلم الإجمالي، أي واحد. إذن الانحلال على تقديره هو انحلال شنو؟ حكمي. حينئذ يجي الدعوة الثانية لإكمال دليله، وأنه ينكر تحقق الانحلال الحكمي في محل الكلام، لأنه يرى بأن الانحلال الحكمي مشروط بشرط غير متوفر في محل الكلام، فبالنتيجة لا أكون حلال حقيقي للعلم الإجمالي ولا أكون حلال شنو حكمي، فيبقى العلم الإجمالي على حالة وهو الذي يقتضي وجوب الفحص في العمومات الأخرى لا كما يقول صاحب الكفاية. من هنا يكون جواب على ترى صاحب الكفاية، لا كما يقول صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي يسقط حقيقة أو حكما فلا مقتضي لوجوب الفحص فيما يأتي من العمومات. ويقول لا يكون مقتضي، شو المقتضي؟ هو نفس العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي غير منحل لا حقيقة ولا حكما. إذا نرجع دعوة محقق العراقي إلى في الحقيقة إلى دعويين لا بد من التأمل فيهما. الدعوة الأولى مرجعها إلى إنكار الانحلال الحقيقي بالعثور على 500 مخصص مساوية للمعلوم بالإجمال، ما ينحل العلم الإجمالي حقيقة. والدعوة الثانية مرجعها إلى إنكار انحلال العلم الإجمالي حكما باعتبار عدم توفر الشرط الأساسي في نظره على ماذا؟ على الانحلال الحكمي. هذا الشرط قبل ذكره لأن يجي بحث مفصلة في الدعوة الثانية. الشرط هو هذا، يعتبر أن يكون العلم التفصيلي الذي يراد حل العلم الإجمالي به أن يكون مقارنا للعلم الإجمالي زمان، أن يكون مقام العلم الإجمالي زمانا. متى ما كان العلم التفصيلي مقارنا زمانا للعلم الإجمالي هذا يحل العلم الإجمالي حكما، وأما إذا كان العلم التفصيلي متأخرا زمانا للعلم الإجمالي هذا لا يجب انحلال العلم الإجمالي حكما ولا حقيقة. ويقول في محل الكلام هذا الشرط غير متوفر، في محل الكلام هذا الشرط غير متوفر، بمعنى أن العلم التفصيلي بالمخصصات إنما يحصل بالتدريج وبمرور الزمان وبالابتلاء بمسألة فيها عام يرجع فيها المستنبط علما إلى الكتب المعتبرة فيعثر على مخصص، وهكذا في الثاني في الثالث وهكذا. إذن هذا متأخر عن علمه الإجمالي زمانا، فلا يتحقق شرط الانحلال الحكمي. أما الدعوة الأولى وهي إنكار الانحلال الحقيقي، المحقق العراقي هذا أن العلم التفصيلي، ونقدر نعمم أيضا إلى العلم الإجمالي الصغير، كل منهما إنما يحل العلم الإجمالي إذا كان ناظرا إليه، هذا شرط الوحيد، عندما يكون ناظر إليه يتحقق الانحلال الحقيقي. وأما إذا لم يكن ناظرا إليه يقول لا يتحقق الانحلال الحقيقي بمعنى الكلمة مهما فرض مهما فرض. يقول تارة نفترض أن العلم الإجماع أن العلم التفصيلي سنتكلم عن العلم الإجماع بس نفس الكلام يكون تطبيق على العلم الصغير والعلم الإجمالي شنو كبير نفس الكلام يكون تطبيق أن العلم التفصيلي إنما يحل العلم الإجمالي إذا كان ناظرا إلى كما إذا علم الإنسان بسقوط بحصول نجاسة في أحد الإناءين ناشئة من سقوط قطرة الدم في أحد الإناءين هذا علم إجمالي ثم علم تفصيلا بأن قطرة الدم التي علم بها إجمالا سقطت في الإناء الأيمن ناظر العلم الإجمالي هذا يقول لا إشكال في انحلال العلم الإجمالي حقيقتان وسر واضح لأنه المكلف حينئذ ما يبقى عالما بأن قطرة الدم سقطت إما هذا في هذا الإناء أو في هذا يقدر يقول بعد أن علم بأن تلك القطرة سقطت في الإناء الأيمن بعد ما يقدر يشير إلى الإناءين ويقول أنا عالم سقوط قطرة الدم إما في الإناء الأيمن أو في الإناء الجنة ما يقدر يقول وإنما يقول أنا عالم بسقوط قطرة الدم في هذا الإناء الأيمن وشاك في نجاسة الإناء الآخر فينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي وهذا انحلال حقيقي يعني إما وإما كما قلنا اللي هي قوام العلم الإجمالي بها حقيقة لا تزال لا يستطيع أن يقول بأني أعلم بأن قطرة إما وإما ما قلنا بل هي قطعا هنا ساقطة ولا يوجد إلا باحتمال في الآخر هذا عندما يكون العلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي وأما إذا لم يكن ناظرا إليه إذا لم يكن ناظرا إليه يقول هنا لا يوجد ولا يتحقق الانحلال الحقيقي ما يتحقق الانحلال الحقيقي هذا الكلام هذا في الحقيقة يشمل عدة فروع وما يفرق بيناتها كلها يقول بأنه لا يوجد فيها انحلال حقيقي الفرض الأول أن نفترض أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي معلوم بعنوان خاص والمعلوم بالتفصيل ليس معنونا بذلك العنوان كما لا علم عن سقوط بنجاسة أحد الإناءين نتيجة سقوط قطرة الدم علم إجمالا ثم علم بالتفصيل نجاسة الإناء الأيمن نجاسة نجاسة مهملة نجاسة ما معنى بعنوان علم بالتفصيل أن هذا الإناء الأيمن نجس هنا يقول ما ينحل العلم الإجمالي حقيقة ليش لأنه يقول هو ما يقول احنا قاعد نسوي هذا لأنه إما وإما صادقة في المقام يبقى يقدر يقول بأني أعلم أن قطرة الدم اللي هي سبب حصول النجاسة سابقا وحصول العلم الإجمالي إما ساقطة في الإناء الأيمن أو ساقطة في الإناء الشمالي علمه بأن الإناء الأيمن نجس هكذا نجاسة مهملة غير مبينة يقول هذا لا يحل العلم الإجمالي يبقى هو وجدانا عالم بأن قطرة الدم إما سقطت هنا أو هنا ما ينحل الإجمالي حقيقة والله هذا فرض فرض الثاني اللي يشمل كلام الأخير هو ما إذا كان كل من المعلومين بالإجمال وبالتفصيل كان بالأعلى بالأعلى كما لا علم بنجاسة أحد الإناءين إجمالا ثم علم بنجاسة الإناء الأيمن تفصيلا هاي حالة فرض الثانية فرض الثالث ما إذا كان كل منهما معنون بنفس العنوان بنفس العنوان المعلوم بالإجمال نجاسة ناشئة من قطرة الدم معلوم بالتفصيل أيضا نجاسة ناشئة من قطرة دم، علم إجمالا بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين، ثم علم إجمالا بنجاسة الإناءين أيضا نتيجة سقوط قطرة دم، مو نتيجة سقوط بيس القطرة، لأن هذا معناه نظر، أن العلم الإجمالي يكون ناظر إلى شنو؟ المعلوم بالإجمال. لا، إحنا كلامنا في فروض الشق الثاني، يعني في فروض ما إذا لم يكن العلم الإجمالي ناظرا إلى العلم التفصيلي. أقول العلم التفصيلي ناظرا إلى العلم الإجمالي، إذا لم يكن ناظرا. الفرض الثالث شو يتحقق؟ يعني هاي علم إجمال بسقوط قدر الدم في أحد الإناءين، ثم علم بالتفصيل في سقوط قدر الدم في الإناء الآخر. هنا أيضا يقول لا يتحقق الانحلال الحقيقي، عدم الانحلال الحقيقي في الفرض الأول واضح كما بينا، إما وإما صادق في الفرض الأول، قطر الدم لو ساقط في على الإناء لا ساقط على الإناء بالرغم من علمه تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن. عدم تحقق الانحلال الحقيقي بالفرض الثاني والثالث هو يدعي ويقول انه ما في انحلال حقيقي. نقدر نبين يعني نوجه كلامي بهذا الشيء، لانه هنا ايضا يقول بان اما وما صادق، اما وما صادق، يبقى هذا عالم بان هذا اما هذا نجس او هذا نجس، صحيح وعلم بنجاسة هذا في الفرض الثاني، وعلم بسقوط قدر الدم في هذا الأيمن في الفرض الثالث، لكن يقدر يقول أن ذاك المعلوم بالإجمال الذي علمته بالإجمال سابقا لا زال أنا متردد في أنه حاصل في هذا الإناء أو هذا الإناء. واضح، وإن كان أكو تطابق في كلا الفرضين الثاني والثالث بين المعلوم بالإجمال والمعلوم شنو بالتفصيل، تضابط ماكو اختلاف، لا يتميز أحدهما بعنوان غير موجود في الآخر، إما يتطابقان في عدم وجود عنوان أو يتطابقان في وجود نفس العنوان، لكن مع ذلك يقدر يقول أن المعلوم بالإجمال ما علمته إجمالا من النجاسة لازلت أنا أعلم بأنها إما ساقطة هنا أو ساقطة هنا. العلم التفصيلي بأن هذا نجس أو العلم التفصيلي بأن هذا سقطت فيه قطرة الدم، هذا في الحقيقة يقول لا يمكن انحلال العلم الإجمالي حقيقة. إذن العلم الإجمالي التفصيلي إنما يحل العلم الإجمالي حقيقة في صورة النظر، إذا كان ناظر ناظر، وأما إذا ما كان نظر ما كان انحلال حقيقي. ويقول في محل الكلام حتى تتم الدعوة الأولى، في محل الكلام لا إشكال في أن العلم الإجمالي العلم التفصيلي للمخصصات ليس ناظر إلى العلم شنو؟ العلم الإجمالي، ما ناظر إلى علم إجمالي بوجود مخصصات للعمومات الثابتة الموجودة في الشريعة. فبيجي المجتهد يفحص، عام يجي في مسألة يفحص عن مخصصة في الأدلة يعثر على هذا المخصص، ما يحصل لعلم بأن هذا المخصص هو ليس من المخصصات التي علم بها جنو، يعني هذا ليس ناظر إلى ذلك، وأنا أقول هذا مخصص، مو أنه يقول بأن هذا من ماذا من تلك المخصصات التي علمت بها إجمالا سابقا، ليس للعلم التفصيلي بالمخصصات الحاصل في أزمنة متعددة ومتمادية ليس له نظر إلى العلم الإجمالي، فإذا لم يكن له نظر فالانحلال لا يكون حقيقيا. هذه الدعوة الأولى. إذا جاوزنا الانحلال الحقيقي قلنا ما يكون انحلال حقيقي في محل كلامنا، حينئذ تنطرح مسألة دعوة ماذا؟ الانحلال الحكمي. هو كما بينا يرى أن الانحلال الحكمي مشروط بماذا؟ بالمعاصرة الزمانية بين العلمين، مو بين المعلومين، بين نفس العلمين، العلم التفصيلي عندما يكون معاصر للعلم الإجمالي يحله حكما، وأما إذا لم يكن معاصرا فلا يحله حكما. هذا علم المبتني، مبتني في الحقيقة على أولا أن يجب أن نفهم كيف أن العلم التفصيلي يحل العلم الإجمالي حكما عندما لا يحله حقيقة، كيف يحله حكما، على أي أساس قائم هذا الانحلال الحكمي، ثم نجي نبحث في أن هذا الانحلال الحكمي هل هو مطلق وثابت للعلم التفصيلي مطلقا، أو أنه ثابت للعلم التفصيلي بشرط أن يكون شنو معاصرا زمانا للعلم الإجمالي. هذا يأتي بعده إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم.